ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 76 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، تعرض أهل المغرب لزلزال شديد أدى إلى هدم كثير من البيوت وموت الكثير من الأنفس وكثير من الجرحى، فأدعو الله عز وجل بداية أن يفرج كربهم، وأن ييسر أمرهم، وأن يقبل من مات من الموحدين في الشهداء، وأن يداوي جراح المجروحين، وأن يحفظهم من أثر الزلازل المدمرة والآفات المهلكة. اللهم احفظهم وأمنهم. اللهم إنا نستودعك أهلنا في المغرب، فاحفظهم بحفظك، وأبدل حزنهم فرحا وسرورا، وأبدل ألمهم صحة وعافية. اللهم أبدل الهم والغم بالفرج القريب والفرح يا رب العالمين. احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، رحماك بهم يا رب العالمين، وفرج كرب المكروبين في كل مكان يا أحكم الحاكمين. آمين آمين رب العالمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الآية 14 بعد 100 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية. وقفنا في الدرس الماضي مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، جزاكم الله خير بارك الله، ثم بدأنا في الشرح والبيان، وذكرنا بعض الفوائد المهمة من هذه الآية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. أذكر بقول المصنفين ثم نواصل الشرح. قالوا: لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها، أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم. عليكم السلام. ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله. كان هذا وكلام المصنفين في تفسير الآية. في الدرس الماضي تكلمنا عن خطورة منع المساجد من القيام بدورها عن طريق تعطيل العبادات فيها، وعن طريق التضييق على عمارها، وعن طريق نشر البدع والأهواء فيها. وتكلمنا عن إعمار المساجد، وأن الإعمار ينقسم إلى قسمين: إعمار البناء بتشييد المكان وإعداده للصلاة، وإعمار الأعمال بالحرص على الصلوات والعبادات والطاعات ومجالس الذكر وتلاوة القرآن والتعليم والتعلم، عند دور المساجد نشر الخير من العلم النافع والتوجيه إلى العمل الصالح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فوائد هذه الآية كما قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن، قال: فائدة هذه الآية تعظيم أمر الصلاة، تعظيم أمر الصلاة، فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما، كان منعها أعظم إثما، وإخراب المساجد تعطيل لها وقطع بالمسلمين في إظهار شعائرهم وتأليف كلمتهم. ودي فائدة مهمة أوي. إذن الآية بتدل على تعظيم أمر الصلاة، لأن الله تعالى رتب عذابا عظيما لمن خرب المساجد وعطل المساجد من أمر الصلاة، فبالتالي ده بيدل على تعظيم شأن هذه الفريضة. ولذلك من منزلتها أنها لم تفرض بالطريقة المعتادة للوحي، ينزل جبريل على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويخبره أن الله افترض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان عن طريق الوحي، أو ينزل يخبره بفريضة الزكاة أو بفريضة الحج أو بالجهاد في سبيل الله. إنما الصلاة لا، ما كانتش كده أبدا. الصلاة فرضت من الله مباشرة للنبي بدون واسطة في ليلة المعراج، للدليل على عظيم شأنها. سبحان الله، فرضت في أعلى مكان وفي أشرف مقام عند سدرة المنتهى، وكانت من الله مباشرة. والأعجب أن الله تعالى افترض على النبي وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. وبدأ النبي يسأل ربه التخفيف عندما وصاه موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم بذلك، فصار الرب جل جلاله يخفف 50 فـ50 حتى صارت 50 5. ثم جاءت الرحمات وجاءت العطاءات، فقال الله لنبيه: هي 50 في الفعل 50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثاله. شوف التكريم بقى. وفي فائدة مهمة، أن الصلاة بمثابة المعراج لهذه الأمة لربها تعالى، كما أن الله كرم نبيها بالمعراج إليه، كذلك لم تحرم هذه الأمة من هذا المعراج، فجعل الله لها 5 صلوات في كل يوم وليلة فيها مناجاة. ولذلك أحد الصالحين لما سئل ما المسافة بين السماء والأرض، طبعا اعتقد السائل أن هيقول له مسافة 500 عام سفر، فقال العالم المسافة بين الأرض والسماء دعوة مستجابة. لما تضع الجبهة على الأرض لعظمة الله في السجود، والنبي يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. شوف الدعوة دي خلاص وصلت الأرض بالسماء، مش محتاجة مسافات بقى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عليكم السلام. سلاح الدعاء يا إخوة، الدعاء سلاح مهجور للأسف عند كثير من المسلمين، وللأسف كثير من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم لا يتذكر الدعاء إلا عند الشدائد فقط، إنما في وقت الرخاء سبحان الله قل من يدعو، بل ونجد أن الكثيرين أصبح الدعاء بالنسبة لهم عبارة عن طقس من الطقوس، يعني حاجة اعتاد عليها بيكررها دون وعي، ساجد وعمال يكرر بعض الأدعية المحفوظة هو حافظها خلاص، بيخبطهم من غير حتى ما يركز، ودي مشكلة تانية. إن الله تعالى يستجيب من قلب غافل لاهن، القلب الغافل لا يستجاب له. يبقى وانت بتدعو انت محتاج ليقين، ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة، لازم يكون عندك يقين ان دعاءك مستجاب، بشرط تبتعد عن موانع الإجابة. لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ان هناك اسباب لاستجابة الدعاء، وأن هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء. حديث البخاري، النبي أخبر قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات اللي بتدعو لأكل الحلال الطيب، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقنا، ويا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذه المذكورات هي أسباب الاستجابة. أشعث أغبر دليل على أنه هيئته ضعيفة، دليل على الفقر والحاجة والاضطرار. أشعث أغبر يعني الملابس بتاعته بالية، من طول السفر عنده في شعث في الشعر. أشعث أغبر يطيل السفر، دائم السفر، والسفر من أسباب استجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء دليل على الذل والانكسار والافتقار لعظمة الله، وده سبب من أسباب استجابة الدعاء، إنك تنكسر، إنك وإنت بتدعو ما تدعوش دعاء المستغني، يا رب اغفر لنا، إيه ده في إيه؟ يا أخي تذلل وافتقر لعظمة الله، تضرع. يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني بيدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ودي من أسباب استجابة الدعاء، فدي اسمها أسباب الاستجابة. طبعا نضيف لها بقى يفضل يكون متوضئ، يفضل يستقبل القبلة، ويفضل انه يبدأ بعد الثناء على الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يعرض حالته ويسأل مسألته، فدي اسمها أسباب استجابة الدعاء، مع اليقين في الإجابة، مع عدم اليأس والعجلة، لبعض الناس بيعجل، والعجلة تمنع الإجابة، لسه هنجيبها، هنجيلها في الموانع بقى. بعد أن ذكر الأسباب فذكر لنا الموانع، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: أن يستجاب لذلك. إذن أكل الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء، شرب الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء، لبس الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء. يعني اللي بيتعامل بالربا بيأكل الحرام، اللي بيغش في البيع والشراء بيأكل الحرام، اللي بيسرق بيأكل الحرام، اللي بينصب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل بيأكل الحرام، اللي بيتخوط في المال العام ويسرق أموال الأمة بيأكل الحرام. فدي كلها موانع تمنع استجابة الدعاء. المشروبات المحرمة كالخمور، المخدرات، الدخان، دي كلها موانع من موانع استجابة الدعاء. الملابس اللي بتشترى بمال حرام أو تسرق ويلبسها ملابس مغصوبة تمنع من استجابة الدعاء. لذلك النبي قال: أن يستجاب لذلك، ودي مشكلة. أيضا من ضمن موانع الاستجابة العجلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت بكذا ودعوت بكذا فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء. يقول لك: ما أنا بدعي كتير ما فيش فايدة. هي دي الخطيرة بقى. نقول لك: إن دعائك إن سلم من موانع الاستجابة اعلم أنه مستجاب، لكن الاستجابة تأخذ صورة من ثلاث صور، تأخذ صورة من ثلاثة صور. الأولى إنك تدعو فيعجل لك في الدنيا اللي أنت بتطلبه تجده، يا رب سعة في الأرزاق يفتح عليك الأرزاق في الحال، وترزق من حيث لا تحتسب. فدي درجة من درجات الاستجابة. الدرجة الثانية أن يرفع بدعوتك بلية نازلة، فدي استجابة أخرى بقى ودي أعظم. يعني بدل ما يعطيك اللي أنت طالبه يرفع عنك بلية كانت نازلة أو مصيبة، علة كانت هتأذيك أو مصيبة تبعدك، فراح رفعها بدعوتك. عشان كده النبي قال: الدعاء والقدر يتصارعان بين السماء والأرض، لأن الدعاء نفسه قدر، الدعاء نفسه إيه؟ قدر. الحالة الثالثة وهي أعلى درجات الإجابة، أن الله تعالى يدخل لك سؤلك في الآخرة. يعني تجد دعوتك فين؟ يوم القيامة مدخرة لك عند ربك في الجنة. ودي أعظم أنواع الإجابة. إذن أنت على كل حال مستجاب لك في دعائك، بشرط تبعد عن الموانع: أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، كذلك العجلة في الدعاء. ده كله هتجده فين؟ في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثره من الدعاء. والبعض لا يستغل هذه الفريضة حق الاستغلال في العطاءات والمنح. انت عندك مثلا الصلاة الرباعية فيها كام سجدة؟ فيها 8 سجدات، تمام؟ لو حضرتك دعوت في كل سجدة دعوتين بس، يبقى عندك كم دعوة؟ 16 دعوة. لو دعيت بيقين شوف الإجابة بقى وشوف العطاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله أكبر. ادعو دعاء المضطر، اسأل ربك بافتقار يعطيك جل جلاله، يجيب دعوتك. فانا عايزك تركز وانت بتدعو، تركز قوي. جزاك الله خير ويرضى عليك. مش عايزك تبقى حافظ الأدعية حفظا آليا، درجة البعض بيكرر ولا يعي ماذا قال أصلا. وعليكم السلام. لازم تركز وانت بتدعو. ليه؟ لأن الدعاء عندما يكون بيقين يستجاب لك. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش مجرد دعاء الغافل اللي حافظ أدعية تكرر في كل سجدة بلا وعي، فدي مشكلة ودي خطيرة جدا. فلازم وأنت تدعو يكون عندك اليقين ويكون عندك يقظة في القلب مع تلفظ اللسان مع الافتقار والانكسار لعظمة الله حتى يستجاب لك بإحدى الثلاث كما ذكرت، إما أن تعجل في الدنيا، وإما أن ترفع بها بلية، وإما أن تدخر لك في الآخرة، بشرط تبعد عن موانع الإجابة، أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، العجلة في الدعاء والغفلة. إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن، قلب غافل عن الدعاء ولاهي، أو بيكرر باللسان فقط دون وعي دون يقظة. لابد أن يشهد القلب ويكون عنده يقظة وإنت بتدعو. إذن اللي بيمنع مساجد الله ده أظلم الناس، لأنه يمنع فريضك الصلاة ويضيق على المصلين. وفي الصلاة الفتح كله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فأكثره من الدعاء لعل دعوة تنصر بها أمة إما تكون بصدق وإخلاص. في بعض معارك المسلمين أحد قادة الإسلام دعا الجند وقال لأحدهم اذهب لشيخنا محمد ابن واسع وقل له القائد يطلب منك الدعاء بالنصر. وطبعا محمد ابن واسع كان من العلماء الكبار. الجندي راح يبحث عن محمد ابن واسع فوجده متكئا على عصاه يشير بالسبابة إلى السماء يدعو، فرجع من غير ما يخلص وهو بيدعو. فقال يا سيدي رأيت العالم يدعو الله تعالى ويشير بسبابته. قال سبابة محمد ابن واسع أفضل عندي من 1000 جندي ومن 1000 سيف شهير. شوف السبابة دي، إنه يرفع بس إيديه للسماء. ليه؟ لأن حديث النبي تنصرون بدعائكم وبضعفائكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنصرون. الدعاء في معركة القادسية اللي كانت بين المسلمين وبين الفرس، ودي كانت المعركة الفاصلة اللي هدمت عرش كسرى، كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. وطبعا سعد مستجاب الدعاء كما جاء في الحديث، قال سعد يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعاء، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الحديث ده ضعيف من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى، لأن فيه شواهد كما ذكرنا حديث البخاري منذ قليل، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال أن يستجاب لذلك. فالأكل من الحرام يمنع الاستجابة، يبقى أكل الحلال الطيب سبب من أسباب إيه؟ استجابة الدعاء. فكان سعد رضي الله عنه وارضاه مستجاب الدعوة. ففي المعركة دي، مع بداية المعركة، ابتلي سعد رضي الله عنه وارضاه بعرق النسا، وده مرض وآفة بتصيب البعض لا يقوى على القيام على رجليه، ما يقدرش يقف من كثرة بعض اللحوم أو كذا، فبيجوا حاجة اسمها عرق النسا، البعض بيسميها عرق النسا وده خطأ، مش النسا، لا، عرق النسا ده مرض، نسأل الله الشفاء لكل مريض. مش بس كده، ده كمان ابتلي بطفح جلدي فطفحت الدمامل في سائر جسده، فكان لا يقوى أن يقف على قدميه، أو ينام على أحد جنبيه أو على ظهره، ما فيش غير النوم على البطن وهو قائد معركة فصيلة. المفترض يرجع إلى بيته ومرض خلاص بقى، وقائد غير ينوب عنه أبدا. أصر سعد على قيادة المعركة وهو نائم على الفراش في عريشه والجند تحته، وأناب من يدير المعركة في ساحتها ويأخذ الأوامر من مين؟ من القائد، حتى لا يحرم شرف الجهاد. بدأت المعركة وحمي الوطيس وتأخر النصر، واستبطأ سعد النصر. كانوا رجالا، فماذا يصنع يا ترى قائد المسلمين؟ دعا الجند وقال: ائتوني بالبراء بن مالك. البراء بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. فدعوا له البراء بن مالك، وجاء البراء اللي هو عم سيدنا انس خادم النبي. فجاء البراء قال: لبيك يا قائد المسلمين. قال: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. الله أكبر، اقسم على ربك. فقال: أمهلني يا قائد المسلمين، طب أنظرني شوية كده. طب هنا السؤال: لماذا دعا البراء وهو أصلا مستجاب الدعاء؟ دي مسألة. أولا، الصحابة كان فيهم ميزة عجيبة، هذه الميزة هي هضم حق النفس وعدم تزكيتها رضي الله عنهم. الآن النقيض بقى هو السائد، لازم الإنسان يزكي نفسه، ودايما عايز يتقدم في الصدارة، ولازم اسمه يكون موجود، ولازم يذكر بين الناس، ودي مشكلة وآفة. شيمة المؤمن هضم حق النفس، ولا تزكوا أنفسكم. كثيرون يبدأ يهدم الغير من باب تزكية النفس، حتى في مقام العلم. فلان يا راجل ده مش، يا راجل ده ما بيفهمش، يا راجل ده واعظ، ماله الواعظ زي العسل، ماله يعني بتقلل من شأنه ليه؟ لا ده واعظ، واعظ يعني بيعلم الناس الخير، بيدعو لله عز وجل. طيب ماله الواعظ بتقلل من شأنه ليه؟ يعني عشان انت تقول ان هو عالم بقى، ده بقى ايه؟ الا في باب التمييز فقط كدراسه اكاديميه نفرق بين العالم بين الداعيه من كذا، ماشي. ان انا بتكلم على من يقول هذا انتقاصا لتزكيه نفسه ويعلو بين الناس، او بعضهم يبدا يسقط الغير ويذم الغير، وذم الغير معناه ايه بمفهوم المخالفه؟ انه بيزكي نفسه، يعني هو الافضل. لما تقعد تزم غيرك، ده فلان ده كذا، ده فلان كذا، خلاص معناه ان انا ايه، انا بس اللي حلو والباقي كله وحش، ودي مشكلة تاني، ودي آفة، وده مرض في النفس، حظ من حظوظ النفس. الصحابة لم يكونوا هكذا رضي الله عنهم، كان عندهم حاجة اسمها هضم حق النفس، يتأخرون. عشان كده كانوا يفرون من الإمامة، عشان عارفين انها مسؤولية عظيمة، ويتسابقون على النداء. الله أكبر، لأن أطول الناس أعناقا مين؟ المؤذنون. نجري نأذن، إنما الإمامة بنخاف. ومش بس كده، يعني أنت لما تقرأ في تسوية الصف هتجد نصوصا كثيرة جدا في هذا الباب، منها استووا، منها تقاربوا، منها تمسوا تراحموا، ومنها لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، ومنها إن لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني يعملوا قرعة عشان يجي في الصف الأول. الله، إيه الحكاية؟ ومنها ليليان يقولوا الأحلام منكم والنهى، ومنها ما بال قوم يتأخرون، أيحبون أن يبعدهم الله؟ يا رب سلم. ده كله في تسوية الصف. ليه؟ قالوا لأن الصحابة سبحان الله ما يجي يصلي بهم النبي يتأخروا في الخلف قوي، يقولوا ازاي نقف خلف النبي مباشرة في الصف الأول؟ فهم يهضمون حق النفس، فأنا أقول لهم تقاربوا، لسه برضو بيبعدوا. طيب ليليان يقولوا الأحلام منكم والنهى، أهل العلم يقولنا هنا برضو بيرجعوا. لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. لسه برضو بيرجعوا. جت بقى الأخيرة بقى، ما بال أقوام يتأخرون عن الصف، أيحبون أن يبعدهم الله؟ ما يقدر، جم بسرعة بقى. دي ما نقدرش عليه، يبعدنا ربنا؟ لا، دي ما نقدرش عليه. فدي ميزة عجيبة جدا في الجيل ده إخو صحيح، يهدم حق النفس. مش مشكلة أن أنا أعرف، المشكلة المهم العمل يتم بإتقان. مين بقى اللي يعمله؟ مش مشكلة، مش لازم اتحط اسمي. ولذلك كثير من الصحابة ما ذكرت أسماءهم في الروايات، يقول لك جاء عربي، جاء رجل، مش مشكلة عندنا الأسماء، المشكلة العمل، ودي قضية مهمة. فدي أول فائدة، إن سعد يدعو مين؟ البراء بن مالك، هضما لحق لنفسه وعدم تزكية للنفس. أدي واحد. اثنين، لما سألوه لماذا البراء، قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك. الله أكبر. منهم مين؟ البراء ابن مالك. ده في نص، ده لو أقسم على الله ربنا يبر القسم على طول، لمنزلته عند ربي. فالمهم البراء قال لسعد أمهلني يا قائد المسلمين. طيب، ذهب البراء فتوضأ عشان يعرفنا الطريق بقى، شوف قيمة الصلاة، وركع ركعتين بخشوع وخضوع، ثم قال اللهم هذا عبدك البراء بن مالك. هذا إيش؟ عبدك البراء بن مالك، يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن يبرأ قائدنا سعد ابن أبي وقاص، وألا أحرم الشهادة في سبيلك. الله، كم دعوة دول؟ ثلاث دعوات. والله إخوة يقول الرواة، فما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وبرئ سعد رضي الله عنه أرضاه، وقام يؤمهم في الصلاة، فلما فرق قال ابحثوا لنا عن البراء فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله. لو أقسم على الله لأبره. فلازم نخلي بالنا من قضية الصلاة ومن قضية الدعاء، فهي معراج لأمة النبي الصلوات الخمس، معراج. كما أن الله كرم نبيه بالمعراج، فكرم الأمة كذلك بالصلوات، لأنها معراج. عشان كده خلي بالنا من الدعاء، اوعى تظلم أحدا، لأن سهام الليل لا تخطئ، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى تظلم أحدا، ينام حد زعلان منك ويدعي عليك، سهام لا تخطئ أبدا. اوعى تظلم أو تجور، اوعى تأكل حقوق العباد. ليه؟ لأن سهام الليل لا تخطئ أبدا، ودي قضية مهمة. فشأن الصلاة عظيم، هذه الفريضة العظيمة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. علشان كده كثيرا ما أقول عن تارك الصلاة، سبحان الله ماذا فعل هذا المسكين حتى يحرم من مناجاة الرب الجليل؟ ده أكيد جرم كبير قوي، ده لدرجة أن الله لا يحب مناجاته، مش لا يريده، سبحان الله فأبعده. فده دليل على خبث نفس وسوء طوية، لأن الموفق من وفقه الله. أنت ما بتجيش تصلي بهواك، لا 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 لا، أنت تأتي بتوفيق مولاك جل جلاله، هو اللي وفقك أنك تأتي. كثيرون ما بيجوا يصلوا، أنت ربنا اختصك ووفقك، يبقى أشكر النعمة دي، نعمة عظيمة قوي. ولذلك ابن القيم كان عرج على قضية مهمة في قضية العقوبات، للظلمة والجائرين. يقول أحيانا المظلوم يتعجل ويقول يعني ظلمني وما فيش عقوبة له ولا. فابن القيم قال له لفتة جميلة قوي، قال: من أعظم العقوبات للجائرين أن الرب الجليل حرمهم من لذة مناجاته. دي أعظم عقوبة يا إخوة، إنه ما بيسجدش لله سجدة. دي عقوبة شديدة قوي. علشان كده وانت بتقرأ القرآن تجد إن أعظم اللذات في الجنة أن ترى ربك ولا تحجب عنه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، طب فين الزيادة؟ أن ترى ربك جل جلاله في الجنة، أعظم لذة. وأعظم عذاب لأهل النار أنهم يحجبون عن رؤية الرب. الله أكبر. لما اتكلمت الآيات عن أهل النار فبين أن أعظم عقوبة الحجب عن الله عز وجل، أنهم محجوبون عن ربهم جل جلاله. يبقى أعظم لذة رؤية الرب، وأعظم عقوبة الحجب عن الرب جل جلاله. فالذي ترك الصلاة هذا ده أخذ أعظم عقوبة في الدنيا والعياذ بالله، إنه حرم من لذة المناجاة. أزعل قوي لما تجيلي بعض الشكاوى عليكم السلام من بعض الأخوات المتزوجات، مر الشكوى إن زوجها لا يصلي وتعبت معه وتنصحه ما بيصليش. أمر غريب جدا، أقول عجبا، ماذا بينه وبين ربي هذا حتى يمنعه الرب من لذة مناجاته وعدم السجود له؟ معناه أنه خبيث النفس، سيء الطوية، يأكل الحرام، بعيد عن الطاعات، كله شهوات، فحرم بذنوبه، فأبعده الله عز وجل. لأن الموفق من وفقه الله، فمن دام ربنا من عليك بالسجود لعظمته أبشر بخير، أبشر بخير. لأن أعظم لذة لذة المناجاة، وأعظم عقوبة عقوبة البعد. يبقى تارك الصلاة مسكين، مسكين قوي، ده معناه أنه لا خير فيه ولا يؤتمن يا إخوة. علشان كده لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أفضل الإسلام قال: الصلاة لوقتها. أول حاجة بدأ بيها ابن مسعود، سأله في سؤال آخر نفس المسألة كرره، قال: بر الوالدين. يقول: فقلت، يعني سألت السؤال مرة ثالث، قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. العلماء وقفوا مع الثلاثة دي، ليه اختص الصلاة والبر والجهاد؟ قال: إن دي الأصول، من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها ضيع كل شيء. فاللي ضل ضيع أمانة الصلاة لا يمكن أبدا يحسن لزوجة ولا يحسن تربية ولد أبدا، لأنه مضيع للفريضة. والذي لا يعطي الرب حقه أن يعطي العبادة حقوقهم مش ممكن، فهذا لا يؤتمن. عشان كده لو جالك واحد لبنتك وتارك، اوعى تزوجها لمقصر في الصلاة، اوعى، لأن ده خراب لدين ودنيا. ضيع لبنتك وضيع لأولادها وضيع لهم في الآخر. اوعى تزوج من لا يحرص على هذه الفريضة أبدا. أصلا أنا سمعت أنه بيأثر، ما ينفعناش يروح للي بيتأثر زيه. إنما أنا يجي البنت مين؟ الحريص على الصلاة، اللي بيفزع لها قبل النداء، اللي بيعظم حق الرب، فده اللي يؤتمن على البنت. إنما الذي لم يؤدي حق الله لا يؤتمن. ليه؟ لأنه خان الرب جل. يبقى مش هيخون العباد، يخون العباد. إيه كمان؟ بر الوالدين. اللي يكون منكسر للوالدين برا بهما هيكون بر لما سواهما، هيبر الزوجة. عشان كده الزوجة اللي بتحمل زوجها على عقوق الأم والأب دي مجرمة، ولا تدري أنها بذلك بتضيع نفسها. ليه؟ لأن الزوج ده لو سمع كلامك وعق أمه أو أباه يبقى لا خير فيه، يبقى أنت هتضيع أنت كمان. عارف كده، يقول لك اللي ملوش خير مش عارف في ايه، ملوش خير في ايه، هي دي. واحد ملوش خير في الاب ولا الام هيكون له خير في الزوجه؟ والله ابدا، والله ابدا. ده المفترض الزوجه ان وجدت من زوجها بعض العقوق لابيها وامها هي اللي تنصحه وتذكره بالله، تقول له اتق الله، هذا ابوك، اتق الله، هذه امك، كن بهما برا واليهما محسنا. مش لو انفق على امه تبقى مصيبه، لو انفق على ابوه يبقى مصيبه، تعمل له تخرب له البيت. ودي مشكله تانيه. نشرب الشاي. فاقول للرجال احذروا ان تسمعوا للزوجات في عقوق الاب والام، هذه بئسه الزوجه، دي ما تلزمكش، اللي تعينك على عقوق ابويك ما تبقاش زوجه، ما تصلحش تكون زوجه. شوف خليل الرحمن ابراهيم عندما اخرجت زوجه ابنه اسماعيل بس سر البيت، سر البيت، قال لها لما يجي قولي له غير عتبه بابك، طلقها على طول، هذا ابي ابراهيم يخبرني انك بئسه الزوجه، الحقي باهلك، ما تنفعنا الزوج، مجرد بس تخرج السر، ما بالك بقى باللي بتعين زوجها على العقوق، تبقى مصيبتها مصيبه. كل شويه امك، ايوه كل شويه امي، انا لو ماليش خير في امي مش ممكن يكون لي خير فيكي انت. الام يا سبب وجودي في الحياه، والاب هو سبب وجودي في الحياه، كيف اسمع لك انت وعك ابي؟ ده انت المفروض تقبلي يد ابي ويد امي، هما كانا سببا في زواجي بك ووجودي لك وحفظي لبيتك، يبقى انت المفروض تكوني بهما بره، مش انت اللي تعينيني على العقوق، تبقى مصيبه، مصيبه كبيره جدا يا اخو. فالبر اللي يبر ابويها يكون لما سواهما ابر، هيبر الزوج، هيبر الاولاد، يبر الصحبه. الثالثه الجهاد في سبيل نصره الدين، اللي مش هينصر الدين هينصر ايه تاني؟ هينصرك انت؟ مش هينصرك، هيقف جنبك في الشده؟ ابدا. اذا كان لم يلبي نداء الاسلام نصره الدين بس خلاص ما ينفعش. عشان كده ذكر الرؤوس دي ثلاثه، الصلاه، البر، الجهاد، اصول الاعمال، من حافظ عليها كان لما دونها احفظ ولما سواها احفظ واحرص. عشان كده اللي ما بيصليش لا يؤتمن، ما تأمنش التارك للصلاة أبدا. ليه؟ اللي نقض عهده مع الله هيصون عهدك أنت؟ والله أبدا، والله أبدا. وهكذا، لذلك جاء الوعيد الشديد لمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يمنع الصلاة فيها وهي أعظم الأعمال، يمنع ذكر الرحمن من تلاوة قرآن وتعليم قرآن وتعليم السنن، بل ويحاربها بنشر البدع، ودي مصيبة. والآية أيضا من فوائدها أنها تتضمن الدعوة للحرص على المساجد بتنظيفها وتهيئتها وتوفير ما يعين القائمين عليها من مسيرة العمل لدين الله رب العالمين بالنفقات بالجود بالكرم، عشان تدخل في الرحمات بقى. ولذلك في السنة قصة الصحابية التي كانت تقوم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تقوم المسجد، يعني بتنظف المسجد، وظيفتها تعمل ايه؟ تروح المسجد النبوي تنظفه، تجد عود ملقى الأرض تشيله عشان تهيئ المسجد للصلوات. هذه الصحابية رضي الله عنها مرضت، وذهب النبي ليعودها، فلما عادها النبي قال لأصحابه إن ماتت فأخبروني، إن ماتت فأخبروني عليكم السلام. المرأة ماتت رضي الله عنها، قيل إنه كان بعد صلاة العشاء والنبي كان نائما، وقيل كان بعد الظهيرة والنبي كان في قيلولته نائما. فالصحابة لم يريدوا أن يشكوا على النبي، فماذا يفعلون؟ جاءوا بالمغسلة تغسلها ويكفنها، وصلوا عليها ثم دفنوها. فلما استيقظ النبي سألهم عن المرأة، ما بالها؟ كيف حالها؟ قالوا ماتت يا رسول الله ودفنت. النبي غضب، فلم ألم أخبركم إذا ماتت أن تعلموني؟ فبينوا عذرهم أنهم خافوا من المشقة على النبي. قال: ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام النبي إلى قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى عليها صلاة الجنازة عند قبرها. ياه، ليه؟ الجزاء من جنس العمل. دي كانت بتخدم المسجد وبتنظف المسجد، هل تترك؟ الإجابة لا، ده النبي يصلي عليها عند قبره، لأن صلاة النبي شفاعة. فشوف قيمة العناية بالمساجد عليكم السلام، قيمة العناية بالمسجد والاهتمام بالمسجد وتنظيف المسجد، مش نخرب المسجد. فهمتوا حاجة؟ فهمت يا محمد؟ فإذا من فوائد الآية الحث على إعمار المساجد بتنظيفها وإعدادها والقيام على خدمتها. ثم جاء الوعيد الشديد عمن يمنعون المساجد أن يذكر فيها اسم الله، والذين يسعون في خراب المساجد. قال عنهم: أولئك، أي المذكورون اللي بيمنعوا الصلاة في المساجد ويمنعوا الدعوة في المساجد ويضيقوا على عمار المساجد وينشروا البدع في المساجد، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الله أكبر، الله أكبر. وده حدث في مكة المكرمة، كان المشركون يسيطرون على المسجد الحرام ويعثون فيه الفساد، البدع والمنكرات، يطوفون حوله عرايا، مكاء وتصدية. فنصر الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاءهم في عام الفتح فاتحا، وطهر المسجد من الأصنام والأوثان، ومنع من دخوله إلا على خوف، جايين خائفين، وتحققت الآية سبحان الله. ثم عفى النبي عنهم فدخلوا في دين الله أفواجا، ومن أصر على الكفر منع من دخول المسجد لقوله تعالى عليكم السلام: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلاص خلاص، ما ينفعش يدخلوا المسجد. ودي قضية مهمة. وتحققت الآية ونصر الله المؤمنين وأخذ الله الكافرين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. الخزي يعني الذل. ودائما أبدا كل من حارب بيوت الله كان ذليلا سبحان الله. لازم الله يلقي عليه الذل والصغار والخزي، ودائما كده سبحان الله تجده غير موفق وغير مسدد. إذا تقول إلا المساجد، اوعى تكون حجر عصرة في طريق مسجد، جماعة اللي ينشروا المشكلات والعقبات والفتن داخل المساجد يدخلون في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله، في هذا الوعيد الشديد دايما تجد عليهم الخزي عياذا بك اللهم. وربنا يلقي البغضاء في قلوب عباده لهم سبحان الله. شوف كده في بلاد المسلمين كثيرون يسعون في خراب المساجد ومنع الدعوة، تجد الناس تبغضهم ولا يوفقون ولا يسددون. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله السلامة. شوف عظيم، فهو عذاب شديد، إنهم منعوا الخير ومنعوا العبادات والطاعات وضيقوا على عمار المساجد وسعوا في خرابها، ومن خرابها نشر البدع. كثير من المساجد الآن باسم التصوف الباطل اتحولت إلى قاعات للرقص والعياذ بالله، وضاعت هيبة المساجد، ويعود لك بالعمائم كده ويطبلوا، وبيدخلوا فرق دلوقتي في المساجد، فرق موسيقية باسم المديح واسم الحب لآل البيت وحب النبي، والنبي منهم براء عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحضرات وتمايل ورقص باسم الدين، فده يدخلون في الآية، دول اللي بيحاربوا الطاعات، بيحاربوا العبادات، وينشروا الفتن والضلالات والبدع والمنكرات داخل بيوت الله عز وجل، ولا يعظمونها، لا يعظمون المساجد، نسأل الله السلامة. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور، وبعد صلاة المغرب نواصل درس العقيدة إن شاء الله. الخالة أم عبد الرحمن من الجزائر مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل تشرع صلاة الكسوف عند وقوع الزلازل؟ صلاة الكسوف أو الخسوف لا تكون عند الزلازل، إنما تكون عند كسوف الشمس أو خسوفها. والذي حدث أنه عند موت إبراهيم ولد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم خسفت الشمس، فاعتقد الناس أن الشمس قد خسفت حزنا على موت إبراهيم عليه السلام، فقام النبي يصحح معتقد الناس ويقول: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة والدعاء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن صلاة الكسوف تشرع فقط عند كسوف الشمس أو القمر، إنما عند الزلازل يبقى الدعاء، التكبير مع الدعاء، ومن الدعاء: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمه، عادل فينا قضاء، اللهم إنا نسألك المعافاة من الزلازل والبراكين والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. فنكثر من الدعاء، ونكثر من الحرص على العبادة والطاعة. والواجب عند النكبات أن يبادر المسلمون بالنفقات لرفع الحرج، في بيوت بتهدم وأسر بتشرد وفي جرحى وفي مرضى، فمحتاجين للنفقات، فعلى جميع المسلمين أن تتكاتف في رفع الحرج عن المنكوبين. صلى الله عز وجل أن يفرج كرب أهلنا في المغرب وكذلك في الجزائر في ظل هذه الزلازل، وأن يهون الله عز وجل من التوابع القادمة، إن أي زلزال بكل توابع، نسأل الله السلامة، وأن يحفظهم من هذه البلايا. اللهم أمين، اللهم أمين. أخونا محمود خليفة مرحبا، يقول: جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما ونورا ورزقا، نسألكم الدعاء أمين حبيب ربنا يرضى عنك، وندعو لكم أن يغفر الله ذنوبكم وأن يستر عيوبكم وأن يفرج كربكم وأن يصلح بالكم وأن يقضي حاجتكم، اللهم أمين. أخونا هشام أبو صارم مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا، أمين يا رب، وبارك الله لنا فيكم، أمين، وسامحونا على التقصير. سامحنا أنت على التقصير يا هشام، بارك الله فيك. سؤالين: كيف تصلي النساء في البيت جماعة أو الأم مع بناتها بالنسبة للإمامة؟ هل يصلين كرجال في تقدم إمام؟ أحسنت السؤال. بالنسبة للجماعة للنساء جائزة، لكن تختلف عن جماعة الرجال، فلا تتقدم المرأة بني جنسها في الإمامة، إنما تقف في وسطهن. يعني مثلا الأم في البيت هتصلي ببناتها، يبقى الأم تقف عن يمينها بنت وعن شمالها بنت، وهكذا يمين وشمال في نفس الصف، وهي فين؟ في الوسط. من تقوم بواجب الإمامة تكون في وسط الصف، لا تتقدم، لا تتقدم، إنما في وسط الصف، وتسمع من بجوارها إن كانت الصلاة جهرية؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن تأخذ الأخت الفقيرة من إخواتها كل زكاة مالها؟ إذا كانت هذه الأخت الفقيرة مستقلة النفق عن إخواتها، يعني لها بيت ولها زوج ولها أولاد، لكنها زوجها فقير جدا وهي فقيرة، فالنفقة الآن مش واجبة على إخواتها، فإذا يجوز أن تأخذ زكاة المال كلها. نعم، إنما الأصل أنا أقول دائما كما يقول بعض العلماء، إن لما يكون عندك مال الله يرضى عنك اكرم أختك من حر مالك، مش من الزكاة، مش من الزكاة، لأن الزكاة بتكون تطهير لوسخات التجارات ووسخات الأموال، إنما دي أختك وده أخوك عيب، فتعطيه من حر مالك مش من زكاة مالك، خلي الزكاة للأصناف الأخرى، إنما دي الأخت وده الأخ، فتعطيه منين؟ من حر المال مش من الزكاة، هي الزكاة جائزة له، احنا بنتكلم عن قيم إيمانية بقى، ده أخوك أختك، إذا كانت مستقلة النفقة وفقيرة لزوجها اعطيها، ده حكم شرعي. إنما إن طلقت وجاءت في كنف أخيها لتعيش عنده أصبحت نفقتها واجبة على مين؟ على الأخ، فما ينفعش يديها زكاة مال، ما ينفعش، لأن انتقلت النفقة. كذلك إذا راحت عند بيت أبيها عادت النفقة واجبة على مين؟ على الأب، ما ينفعش الأب يديها من زكاة الإيه؟ المال، لأنها خلاص، إلا إن طلقت وأصبحت أيضا في بيت مستقل تنفق على أولادها وهي معسرة وفقيرة، خلاص فيجوز أن تعطى. الفراق صعب، نعم صدقت، ده عنوان الإيميل اللي بعت السؤال. فأنا لا أدري أخ أم أخت. المهم الفراق صعب، يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير شيخي، آمين يا رب، أجزيتم مثله. كم المدة المسموح بها للمسافر جمع وقصر الصلاة؟ أهم شيء كم مدة الجمع؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن السفر لا يحد زمانا ولا مكانا. يعني إيه؟ هنتكلم وفق الأدلة مش الاجتهادات، نتكلم وفق الأدلة من كتاب وسنة، أن السفر لا يحد من حيث الزمان ولا يحد من حيث المكان. يعني إيه لا يحد من حيث الزمان؟ يعني حضرتك ما دمت في السفر لك الرخصة دائما حتى ترجع إلى بلدك، وإن طالت بك المدة، هتقعد في السفر شهرين ثلاثة أربعة لك رخصة القصر طول المدة، فيش حاجة اسمها بعد أربعة أيام بقيت مقيما فتم، لا لا دليل على هذا، دي كلها آراء. النبي ظل في مكة في عام الفتح 17 يوما يقصر، فيش حاجة اسمها أربعة أيام، خلاص في حاجة اسمها ايه؟ أربعة أيام تبقى مقيم، لا طول ما انت في السفر لك الرخصة، لأن الرخصة أنيتت بإيش؟ بالسفر، وأنا مسافر خلاص الرخصة معي دائما ما دمت في السفر، إلا إن أقمت. طالب جاي يدرس في ألمانيا خد إقامة أوز فايس، من يوم ما خدت الأوز فايس بقيت ايه؟ مقيم في البلد دي بقى، هتم. لما ترجع بقى بلدك زيارة مسافر، هتبقى في بلدك مسافر، تقصر هناك مش هنا، هنا أصبحت مقيم بالأوسفايس، تمام؟ إنما مثلا مهندس جاي ألمانيا لمدة شهر تدريب مسافر، له رخصة القصر على طول لغاية ما يروح، جاي 3 شهور تدريبات في بعض المصانع مسافر، ليك رخصة القصر. إذن لا يحد السفر زمانا وفق الأدلة، الصحابة كانوا يسافرون فترات طويلة ويقصرون، لأن النبي ما أتم صلاة في سفر عليه الصلاة والسلام، ده السنة، دايما يصلي قصرا في السفر. إذن ما دمت في السفر فأنت لك الرخصة. ولا يحد مكانا، كل ما يسمى في عرف الناس سفرا يجيز لك الرخصة. النبي قصر على بعد 5 أميال من المدينة، الميل مع اختلاف التقديرات ما بين 1.5 إلى 2 كيلو، هنقول 2 كيلو على أعلى التقديرات، اللي هم قالوا حوالي 1800 متر، 2000 متر بحبحها شوي، يعني 10 كيلو، يعني من المدينة 10 كيلو النبي كان بيقصر. ليه؟ لأن المسافة دي في زمن النبي كانت إيه؟ سفر عرفا، تمام كده؟ فكل ما يسمى في عرف الناس بالسفر فهو سفر. قالوا حد العرف إيه؟ قالوا أنك تفارق مدينتك إلى الفضاء والخلاء وتغيب عنك مباني مدينتي، يبقى أنت في سفر خلاص. طب أنا ما أعرفش أحددها بالعرف يا عم الشيخ. ما تعرفش؟ خد بفتوى ابن عباس 80 كيلو وريح نفسك. وريحني، ريح نفسك وريحني. هو قال على 4 برد البريد مش عارف كام ميل كذا كذا، حسبتها كل حوالي حاجة و80 كيلو، قول 80 كيلو. خد بفتوى ابن عباس في تقدير المكان. طيب، إذن السفر ما دمت في سفر لك رخصة القصر. طب نيجي للجمع بقى. الجمع بيكون للمسافر والغير المسافر، بس بيكون عند الحاجة مش بالهوى. مش يعني مسافر لازم يجمع، مين قال لك كده؟ تجمع عند الحاجة فقط. يعني عند الحاجة لو انت في الحضر مقيم الآن، هتخرج في صلاة الظهر معك الزوجة تاخدوا بعض الطلبات، ربما في ظل عندنا هنا في الشتاء في أوروبا تلاقي 3 صلوات ورا بعض في ساعة، تصلي الظهر بعدين العصر بعدين المغرب، صح؟ فلو خرج بس يا شيخ رياض يجيب حاجة من عندي مش عارف ايه، 3 صلوات راحوا خلاص، وربما لا يجد مكانا للصلاة في الخارج، او الزوجة لا تجد مكانا للصلاة، صحيح؟ فنقول لها صلي الظهر واجمع العصر جمع تقديم. بس اللي بيجمع في الحضر ما عندوش قصر، القصر المسافر فقط. بتجمع في الحضر على حسب حاجاتك. طبيب داخل غرفة العمليات في صلاة الظهر ممكن يطول، ما عرفش الوقت في العملية هيكون قد ايه، ممكن تروح عليه العصر، نقول له اجمع العصر قبل ما تدخل، وهكذا. ممرض ممرضة، الأعمال اللي بتحتاج للجمع، كذلك اللي في عمل ما بيسمحش له بالصلاة في الوقت مثلا لظروف العمل على خط إنتاج أو كذا، والبوزة بتاعته في صلاة العصر، نقول له اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير تامة لأنك مقيم. وكذلك المسافر إمتى يجمع؟ عند الحاجة. هو مثلا حضر جت عليه صلاة الظهر وهو في الدابة وكذا وكذا والطريق شق وكذا، وممكن ما يدراش لو وصل هيتعب ولا يعمل ايه ويكون عنده عسر في الصلاة، طب اجمع ما دام انت مهيئ الان، اجمع جمع التقديم، وهكذا. اذا نقول للفراق صعب، القصر والجمع لا يحد، الجمع يكون عند الحاجة في السفر او الحضر، اما القصر في السفر ما دمت في سفر. جات لنا مسألة عبر الخاص ايضا، من ابنتنا نور محمد حفظها الله، تقول يسأل السائل أنه سمع عن فضل سورة البقرة وصار يقرأها مرة ثم قرر يقرأ مرتين لزيادة الأجر، ثم وقع في نفسه ربما تكون بدعة، هل يجوز له أن يقرأها مرتين أو 3 بدون تخصيص ولا اعتقاد شيء من ناحية العدد، فقط قدر المستطاع؟ دي مسألة مهمة. الإجابة عنها نعود لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو قال غمامتان، يظلان أو يحجان عن صاحبهما يوم القيامة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللفظ بصيغة اقرأه ده مطلق، والمطلق يفيد الملازمة والصحبة والكسرة من القراءة، بدليل أنه قال إيه؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والصحبة ملازمة. معنى أن أنت صاحب للقرآن يعني إيه؟ يعني ملازم التلاوة والتدبر وتكثر من قراءة القرآن. وعلى هذا نقول للسائل إن كان يقرأ البقرة مرة ومرتين لا بأس ولا حرج، وليس هذا من البدع ولا من المحدثات في شيء، لأن الأمر بالقراءة جاء مطلقا، والمطلق لا يقيد إلا بالدليل. ما تجيش تقول أنت بتكتر ليه؟ أقول لك بكتر من قراءة سورة البقرة لما ورد فيها من فضائل، منها أيضا في السنة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. اقرأه برضو إطلاق، يعني اقرأ على قد ما تقدر بقى. قرأت مرة مرتين ثلاثا أربعا، الشرط ألا تخصص عددا. ما تقولش أنا كل يوم أقرأها 10 مرات، نقول لك استوب، العشرة دي بقى لازم عليها دليل. كثر من القراءة براحتك، مرتين ثلاثة براحتك. النهاردة ربنا عندي همة قرأتها 5 مرات، بكرة الهمة قل شوية قرأتها مرة، بعد بكرة شوية قرأتها مرتين. أنا بقرأ ليه؟ لما جاء من فضل لها، ولما جاء من حث على قراءتها. وبعدين خلي بالك قال لك أخذها بركة وتركها حصرة، وفي رواية لا تستطيعها البطلة، يعني كمان بتحميك من السحرة. وفي حديث النبي أيضا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيع إيش البطلة، أو كما أخبر النبي. فإذا لابد أن نعمر بيوتنا بقراءة القرآن. إذا نقول هذا الفعل ليس من البدع في شيء، إنما البدعة أن تخصص عددا بعينه تلزمه في أوقات مخصصة. هنا نقول هذا التخصيص وهذا التعيين يحتاج لدليل، ولا دليل فلا تفعل، إنما اقرأ ما شئت، أكثر ما شئت من القراءة على الإطلاق، وأبشر بخير بإذن الله تعالى. دخل وقت المغرب؟ طب نكتفي بهذا القدر، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نعود لدرس العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.